أنت يا جعفر الله كلمتك ويمن وعناك أنت يا جعفر
عبر الوحدة في كل شيء، فالإمام
حاجة ظروفا مناسبة استطاع أن يستفيد منها في هذا الجانب. سائر الأئمة لم تتيسر لهم هذه الظروف، مثلا الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليه السلام لم تتيسر له نفس الظروف التي توفرت لأبيه. الإمام علي بن الحسين جده عليه السلام لم تتوفر له نفس الظروف في نفس الفترة. فعلى أي حال كان طول مدة إمامة الإمام إضافة إلى الظروف الخارجية التي أحاطت بالأمة مكنت الإمام عليه السلام من القيام بدوره بشكل جيد. لا يمكن بطبيعة الحال أن نتعرض إلى كل جوانب حياة هذا الإمام العظيم، فبناء على هذا لا يمكن الإحاطة في هذه الفرصة القصيرة بجوانب كثيرة من حياة الإمام عليه السلام، ولكننا نتعرض إلى بعض العناوين الأساسية مذكرين عنها. الإمام الصادق عليه السلام عاش في عصر انقسم في كلا فترتين، الأموية والعباسية. الدولة العباسية جاءت في سنة 132 هجرية، يعني الإمام عاصر فيها قريب من 16 سنة. والدولة الأموية كانت في نهاياتها عاصر فيها عددا من الحكام في صغره وفي شبابه، من هشام بن عبد الملك إلى الوليد إلى عمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء، وأخيرا مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار. هذه فترة ضعف الدولة الأموية، كانت هذه الفترة فترة العباسيين والأمويين فترة اضطراب سياسي، ولذلك حدثت فيها ثورات، منها مثلا ثورة زيد بن علي بن الحسين بن الإمام السجاد الشهيد. زيد بن علي بن الحسين عليه السلام، هذه الثورة التي كانت مؤيدة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله سمعت أبي، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يقول رحم الله عمي زينب فإنه لو بصر لوفى ولقد دعا الناس إلى الرضا من آل الحسن. يعني كان منهجه العام لا يريد الاستئثار، وإنما كان يدعو إلى الشخص المرضي من أهل البيت عليهم السلام، الأكفأ المرضي قبلي أهل البيت، وقضي على هذه الثورة بوحدية قبل الأمويين، وطلب زيد بن علي الشهيد على جذع نخلة، وبقي مسلوبا مدة 3 سنوات في الكوفة إلى أن أخيرا أنزل، لا احتراما له وإنما أنزل لكي يحرق، احرقت جنازته بعد 3 سنوات من الصلب. هذا خط الاستبداد اللي بعض الناس الآن في هذه الأزمنة يقولون خلينا نعيد النظر، خلي المسلمون يعيدون النظر في تاريخ الأمويين. هذا تاريخ الأمويين تاريخ ازدهار وفتوحات ورخاء ونعيم وتقدم للأمة. ليش صورة الأمويين مشوهة؟ هذا هو التاريخ لهذه الأمة، تاريخ الاستبداد. إذا أريد إعادته يعني يراد أن يكرر خط الاستبداد في الأمة. فالإمام الصادق عليه السلام ترحم عليه، وبعض كبار الشيعة شاركوا في هذه الثورة،
الإنسان غير الشيعة أيضا شاركوا فيها ودعموها حتى أن مثل أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي أيد ودعم حركة التحرير زيد بن علي أبو هناك مشكلة أخرى كانت في الأمة حتى لنجد لماذا صنع الإمام الصادق عليه السلام مشكلة أخرى وهي المشكلة الثقافية والأزمة العقائدية المسلمون وصلوا إلى تلك الفترة وهم لا يمتلكون التراث النبوي صدر من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من خط الخلافة الرسمي يقضي بأن يمنع تدوين الحديث ونقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع أحد فج الأحاديث بل قام بعض الخلفاء بإحراق ما كان موجودا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله بمبررات ليست تامة وليست صحيحة ومنع التحديث منع نقل الحديث منعت كتابة الحديث ضمن خط الخلافة الرسمي من بعد وفاة رسول الله سنة 10-11 هجرية إلى سنة 99 هجرية أيام عمر بن عبد العزيز يعني كم سنة 89 أو 88 سنة الصحابة كلهم انتهوا خلال هذه المدة التابعون تقريبا انتهوا خلال هذه المدة وبالتالي أقدمت الأمة على وضع وليس في يدها شيء من تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال خطبة الجمعة خطبتان رسول الله منذ أن جاء إلى المدينة إلى أن توفي 10-11 سنة في كل سنة يوجد 50 أسبوعا معنى ذلك أكو هناك أشياء 500 أسبوع أما فيها رسول الله الجماعة في يوم الجمعة إذا في كل خطبة إذا في كل جمعة خطبتان معنى ذلك هناك 1000 خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله خلال هذه المدة وين هذه كانت موجودة في الصدور لكن منعت تحديثها طيب جينا الآن في سنة 99 هجرية دخلت أمم دخلت مجتمعات دخلت حضارات توسع الفتح الإسلامي في أماكن مختلفة وجاءت جماعات عندها تحديات ثقافية عندها أسئلة فكرية عندها قضايا المسلمون لا يمتلكون شيئا القرآن إنما يعرف القرآن العالمون به والراسخون في العلم أما هذا الخليفة وذاك الحاكم هو مشغول بالخمريات والجواري كما عرفت القضايا حديث رسول الله أيضا غير موجود واجهت الأمة مشكلة عويصة ابدأ من قضايا الله عز وجل صفات الله عز وجل اسماء الله وجود الله ما يرتبط بعقيدة التوحيد الله شنو جسم مو جسم إلهية ما إلهية ربوع لا محدود غير محدود طيب هل هو عادل لهذا المعنى الذي يعرفه علماء الشيعة أو لا هو يخلق الإنسان وما يعمل حتى السيئات كما بعضهم فسر والله خلقكم وما تعملون يعني إذا واحد زنا إذا واحد شرب الخمر الله سوى الزنا والله سوى الخمر نعوذ بالله لأنه والله خلقكم وما تعملون هو خلق أعمالكم خلق عمل الزنا الذي قام به ذلك الزنا وخلق شرب الخمر الذي قام به هذا طبعا تفسير خاطئ فجاء المسلمون أمام هذه القضايا أمام مسائل طرحها مجيء جهات وجماعات من الخارج لم يجدوا أجوبة حقيقية للمسألة بدأت حركة تسمى حركة الزندقة. جماعات بعضهم كان صاحب غرض وبعضهم الآخر كان عنده شبهة ولا يجد أحدا يجيب عليه. طيب هذا فالتحدي من التحديات المهم، تحدي الغلاة. أيضا في تلك الفترة نشأ تيار يغالي في رسول الله، في أئمة أهل البيت عليهم السلام، يرفعهم فوق منازل العبودية إلى منازل الألوهية وشبه الألوهية، وهذا كان تحدي ثقافي وعقلي مهم جدا. الإمام الصادق عليه السلام جاء في ظل هذه الظروف فقام بعدد من الأمور أنا أوجزها بشكل مختصر. أول أمر من الأمور التفت إلى هذا الكيان التابع لأهل البيت عليهم السلام، أتباع منهج أهل البيت، جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. حرص على أن هذا الكيان الرسالي التابع لأهل البيت أن يكون صاحب منهج صحيح وأن يكون قويا في داخله. ولذلك أمر الإمام عليه السلام بكثير من التكافل، بكثير من التآخي، بكثير من التوادد، بذل مجهود في سبيل أن يقضي على الخلافات والنزاعات الداخلية الموجودة في هذه الطائفة. وجه الإمام عليه السلام رسالة سلام في الأمة ككل. التفتوا أيها الإخوة حتى تعرفوا منهج أهل البيت عليهم السلام وماذا صنعوا بالنسبة إلى الأمة في الوقت الذي كان غيرهم لا مانع عنده من أجل قضية معينة أن يدخل الأمة في معركة. قضية خلق القرآن كمثال، هناك طرفان من غير منهج أهل البيت دخلوا في معركة سياسية ذهبت فيها أرواح، أزهقت فيها أنفس، طيب، وصار فيها اعتداءات، صار فيها مشاكل، على أثر أن هذه الفئة تؤمن بخلق القرآن وتلك الفئة تؤمن بخلق القرآن. كان هذا نتيجته الحرب. وإلى اليوم نحن نجد في بعض الأماكن أن بعض المناهج الدينية عملها أن تبدأ الحرب على الآخرين، عملها أن تشعل فتيل الأزمات. أي قضية بدل ما تستر، بدل ما تؤذن، هؤلاء يشعلون فيها النيران ويصبون على النيران زيتا حتى تحرق ضرورهم. الإمام الصادق عليه السلام منذ ذلك الزمان التفت إلى هذا الأمر فأعطى رسالة سلام لشيعة أهل البيت عليهم السلام، التزم بها معاصرون والحمد لله التزم بها أكثر الشيعة في أكثر الأزمنة. وإلى يومنا هذا بالرغم من المشاكل التي تعترضهم والاضطهاد الذي يصيبهم إلا أنهم كانوا في كل الفترات يعاصرون. ما كانوا يحاولون أن يفجرون الأوضاع، ما كانوا يسعون وراء الحرب. بالعكس يعتقدون ونعتقد أن من آجاء البيت عليهم السلام في فترة الهدوء في فترة المسالمة ينتشر أكثر، يتعرف عليه الناس بنحو أفضل، وهذا هو الذي يخافه غير أتباع منهج البيت من المتعصبين. سعى الإمام عليه السلام أن يعطي للشيعة رسالة أن يكونوا زينا لأئمتهم، أن لا يكونوا شينا عليهم، أن يتحدوا بكمال الأخلاق وبالأخلاق. يقول إذا إنما ولينا من يكون في بلد فيه عشرة آلاف ويكون خيرا إن كان مؤذن كان منهم، وإن كان خطيب كان منهم، وإن كان عالم كان منهم. يعني ينبغي أن يكون شيعة أهل البيت عليهم السلام هم القمة في الكمال، كمال علمي، كمال أخلاقي، كمال ديني. في موضع آخر يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا صدق بالحديث وأدى الأمانة وخالط الناس بخلق حسن قد نظر إليه الناس وقالوا هذا أدب جعفر نعم ما أنزل به أصحابه جعفر بل أكثر من هذا دعائي الفقه والفقية في مفهومها الحقيقي هي رسالة سلام في المجتمع المسلم. التقية التي هي ديني ودين آبائي كما وردت الرواية هي رسالة السلام، يعني إما أنت تقبلني على عقيدتي خلاص تنتهي، أنت على غير
من غير فقهاء أهل البيت. عند الأرواح مثلا
لم يكونوا على منهاج الرواية، ورواياتهم أيضا بعضها معمول بها في زمننا. يقول فلان هذا عامي، يعني الراوي ليس على منهج أهل البيت، ومع ذلك يعمل الفقهاء بروايته. متى صار هذا؟ عندما فتح الإمام الصادق عليه السلام باب نفسه ومدينة اسمه وجامعة لكل من شاء أن ينتهي منها وأن يختلف ويرقد لنا. أبا حنيفة النعمان استفاد من الإمام الصادق عليه السلام وغيره من أصحابه أيضا كذلك، وكان لما رأوه من علم الإمام وإحاطته يقدرونه تقديرا عاليا جدا. طبعا غير ممكن أن لا نترك قيمة الإمام الصادق في فترة حياته عاش سنتين أكثر حياة في المدينة، ولكن عاش سنتين في الكوفة، وفي الكوفة ذات أيضا. ولذلك يقول الحسن بن علي الوشاع، يقول سمعت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 700 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. هذول بطبيعة الحال لم يذهبوا إلى المدينة، وإنما كانوا سمعوا الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة. وبناء على ما رواه بعض من قول أبي حنيفة النعمان لولا السلام لهم النعمان، إذا تم هذا فينبغي أن يكون في الكوفة لا في المدينة. لكن كان هناك مجالسات علمية استفاد منها أبو حنيفة النعمان في المدينة، ومناظرات حول قضايا القياس والفضائية من الإمام عليه السلام، والرد على أبي حنيفة في مسلكه. فالإمام الصادق عليه السلام إذن في المستوى الثالث بث علما كثيرا عن آبائه الصابرين، وفتح لجميع المسلمين الباب لكي يأخذوا من علم الإمام سلام الله عليه. ولذلك يرى بعض المحققين أن انبثاق العلم في تاريخ المسلمين شاشه ثلاث فترات في تاريخ المسلمين بالذات على منهج أهل البيت عليهم السلام. الفترة الأولى كانت فترة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والفترة الثانية فترة الباقرين، يعني الإمام الباقر، وأكملها وتممها الإمام الصادق عليه السلام. فقد أوصى الإمام الباقر ابنه جعفر بن محمد، قال أوصيك لأصحابي خيرا. فقال له الإمام الصادق والله لأتركنهم لا يحتاجون إلى أحد في العلم. الآن تبدأ أن الخرطة من جلسهم العلمية إلى حد أنهم يستغلون بالعلم الذي لديهم عن غيرهم. المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اللي أيضا بث فيها علما كثيرا، ونحن ننتظر المرحلة الرابعة في زمان مهدي آل محمد. الصادق عليه السلام كان على نحو العناوين، لأن كل عنوان من هذه العناوين يحتاج إلى شيء كثير. عندما تتحدث عن جامعة الإمام العلمية معناها أن تتحدث عن مباحث التوحيد والعلم الإلهي والعقائد والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصول الفقه، وتتحدث عن مباحث الإمامة والمناظرات التي كانت تحصل. والإمام ليس فقط بث علما، وإنما رسم متفوقين في هذا الجانب. يقولون أن رجلا جاء من الشام إلى المدينة فسأل أين جعفر بن محمد، يقولون أن عنده علما كثيرا. فأجلوا على الإمام الصادق عليه السلام، ف فقال له أنا جئتك إلى الشام لكي أناظر حتى عندي احتجاجات ومناظرات. فقال له الإمام عليه السلام فيما تناظرون، يعني في أي شيء، في القرآن، في العقائد، في الفقه، في اللغة العربية، في الأصول، في الفلسفة والحكمة، في ماذا؟ قال له جئت لكي أناظرك اهتماما. قال واحد من عندنا عمره 25 و30 سنة، هذا عمره 18 سنة، الإمام الصادق يقدمه للمناظرة، هذاك استنكر غير هذا. قال إني ألم تنظر تجلد هذا السر هذا والله ما نحن بالتعبير بالدراسة إذا تجلد هذا يجلد هذا سيئ فألقى عليه الإمام، ألقى عليه الشام إذا جاوبت السؤال فسكت. قال له أنا أطرح عليك نفس السؤال، إلى من يرحل الشام كل الشام؟ قال إلى من يرجع الناس في خلافه؟ قال إلى ما قال نبينا محمد. القرآن موجود لأن العترة وين؟ قال هذا السؤال كمان يا الله لا رسول الله لو رجع الناس إلى جعفر محمد وفسر لهم القرآن والقرآن لا كما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام لو أني أنزل الوسادة لأفتيت على التوراة بالجيل وأهل القرآن وأهل الزبور. يعني لو كانت الأمور تسمح لي بهذا الأمر وتقاضى إلي أناس وطلبوا مني أن أحكم بينهم بكتابهم، أنا عالم بكتاب مثلما أنني عالم بكتابهم، بس ما ولو ردوه إلى الله ولا رسول لعلمه الذين يستنبطونه من أحلام رجل أهل عدة مسائل أخرى رأى أن هشام بن الحسن فوق مصر الفوق. قلت خلصنا من الإمام، أريد أن أنظر عند العربي، اللغة العربية كلها محمرة الحمد لله الشيطان. قلنا لا خليات أريد أن أنظر أن أنظر تلك الإمام غلب الإمام بعد يصير خبر ذات الوقت الإسلام انتظر على جعفر بن محمد قال له إن غلبت هذا ونفس الكلام أيضا قالوا اليوم العربية فلم يتحرك
وهو أعظم الصحاحي في مدرسة الخلافة.
لم يكن نقطة حديث عن حديث ولا عن ولا عن ولا عن الحسن العسكري وكان معاصرا طيب ولا عن الإمام ونقل عن الإمام أمير المؤمنين 35 حديث الله جيد هذا العلم عزيز ليس مناسبا ان يخوض الانسان في هذه الامور وما كنا نريد وطريق الامام الصادق عليه السلام هي طريق السلام والانسجام والانقلاب والتقيه ديني ودين ابائي بهذا المعنى الذي شرحناه وذكرناه اهل البيت عليه السلام عالم رحب من الفضائل من المناخر من المعارف من الحياة الطيبة وفي طبيعة الإنسان سيدنا الإمام الصادق بطبيعة الحال لابد أن يحصل الاستدام في هذه الأثناء بين من يمثل الظلام ومن يمثل النور من يمثل الهداية وهو الإمام ومن يمثل الضلالة وهو المنصور منصور العباسي تحدى الإمام كثيرا وتعدى على الإمام كثيرا هل حقد هذا وهل مؤامرة والسعي في قتل الإمام مرتين هكذا لكن آخر مرة أمر محمد بن سليمان والي المدينة أن يدس للإمام الصادق عليه السلام سما بقيعا فدس إلى إمامنا سم في عنب ورمان وقرب إلى إمامنا فلما ذاق بعضا منه سرى السم في جسده أيوا إماما وسيدا ومظلوما عاد إلى منزله وبقي على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى ويقبض يدا ويبسط أخرى ولونه يصفر تارا ويخضر أخرى وهو يعاني من حرارة السموم حتى كانت أمعاؤه كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين وعند احتضار أجله مدد يديه ورجله وغمض عينيه وقرأ ما تيسر من القرآن حضر عنده أهل بيته أستودعكم الله والله خليفتي عليكم وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيدا ضجت بنو هاشم ومن حضر البيت كل ينادي ومظلوما ومسموما باشر الإمام الكاظم في تجهيزه جهز غسل كفن حضل على الأعناق يشيعه آلاف الناس إلى البقيع أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حاملي وعاتقي أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى إلى لنهوى من فوق عليا شاهقي غدا تحث الحاثون فوق ضريحي ترابا وأولاكا فوق المفارق ودفن في بقيع الغرقين قريبا من أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي صاحبة العزاء أنا بعض عندي بالمدينة وبعضها ما بالبرق بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصل دفور كيم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدو كم طفل دامي بكيت رحسين ضامي وكم شباب كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولا شتت ام الفيافي لا يهاون بلا خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال يبجون من عظم المصار أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم.
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
قال رحمه الله لو لم يكن هذه الثورة الإسلامية سوى هذا التحول الحاسم لدى السيدات والفتيات لكان فخر وعزة.
I'm gonna make it.